قال كتابة القرآن وجمعه. كتابة القرآن، نعم، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة. أربعة أسباب: كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة، لهذه الأسباب: أولا قوة الذاكرة، فإنه لا شك أن عند العرب قوة ذاكرة عظيمة، يأتي الشاعر منهم إلى المجلس وينشد القصيدة تبلغ 50 بيتا أو 100 بيت مرة واحدة، ثم إيش يحفظونها ويتناقلون. ثانيا يقول سرعة الحفظ، وبينهما فرق. قوة الذاكرة أنه إذا أراد الشيء استحضره بسرعة، سرعة الحفظ يعني يحفظ سريع. والناس في هذا 3 أقسام أو 4: سريع الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ سريع النسيان، سريع الحفظ بطيء النسيان. يختلفون هذه الخلافة 4، وأحسنهم سريع الحفظ بطيء النسيان. نعم. وقلة الكاتبين، الكتبة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلون، لأن العرب أمة أمية، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لكن بعد أن جاء الإسلام صاروا علماء، بل علماء العالم كله. يقول والاعتماد على الكتابة، نعم، وأيضا قلة وسائل الكتابة، وسائل الكتابة قليلة، الأوراق قليلة والمداد قليل، ولهذا يكتبون في العظام ويكتبون في لخاف الحصى وفي عسب النخل كما سيأتي. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتب فيما يتيسر له من عسب النخل ولقاع الجلود ولخاف الحجارة وكثر الأكتاف، الأكتاف يعني أكتاف البعير مثلا العظام. وكان القراء عددا كبيرا، القراء يعني الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم ورعل وذكوان عند بئر إيش معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء 4 وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الصحابة يعتمدون على الحفظ أكثر. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه، الله مولى من الموالي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من 4، منهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى، يؤخذ عنه كلام الله عز وجل، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف. من يتوقف؟ أبو بكر. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهم، ثناء عظيم، عاقل أمين. من أين أخذ الأمانة؟ من قوله لا نتهم. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، رواه البخاري مطولا. والشاهد أن أبا بكر الصديق أمر بجمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك، وعدوه من حسناته، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وفي هذا وخزة وطعن في صدور الرافضة الذين يبغضون أبا بكر، وربما كان بعضهم يلعنه والعياذ بالله. فها هو علي بن أبي طالب الذي يرون أنه إمام الأئمة يقول فيه ما سمعته، لأن علي بن أبي طالب رجل مؤمن تقي عاقل عادل، فقال الحق. لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلك، ولهذا يخالفون علي بن أبي طالب في مسائل. خالفوه في المتعة، هو رضي الله عنه ممن روى تحريم المتعة، وخالفوه في المسعى الخفين، هو ممن روى المسعى الخفين، وهم لا يقولون به. وهذا يدل على أنهم إنما أتوا به، أي بعلم أبي طالب، للترويج على العامة، وأنهم ينتصرون لآل البيت. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ابن عفان رضي الله عنه، في السنة 25. المرحلة الأولى في عهد أبي بكر متى؟ 12، يعني بعد 13 سنة في 25. وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله عز وجل ويتفرقوا. فجزاه الله خيرا، أحسن إلى الأمة إحسانا لا ينسى. لو بقيت الصحف وفيها بعض الاختلاف لكان قتال بين الأمة، والقتال الآن واقع مع اتحاد الصحف، لكن اختلفوا في الفهم واختلفوا في التأويل. فكيف لو أن المصاحف بعيدين التي فيها هذا الاختلاف؟ لكن الحمد لله أن الله حفظ هذا القرآن العزيز، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان. أين يقعان؟ في شرق آسيا. وقد أفزعه اختلاف في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت. ما هي الصحف التي عندها؟ الصحف التي جمعها أبو بكر ثم أخذها من بعده عمر، ثم جعلها عمر عند حفصة، لأن حفصة رضي الله عنها امرأة عاقلة، وهي إحدى أمهات المؤمنين. ولهذا لما وقف عمر رضي الله عنه أرضه في خيبر جعل الناظر عليه حفصة رضي الله عنها، ومن بعدها أولو الأمر أولو الرأي من آل عمر. يقول ففعلت فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسقوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه باللسان قريش. لماذا؟ لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، فغلبت لغة قريش على غيره. ولهذا اقرأ قوله تعالى: ما هذا بشر، ايش تقرأ؟ ما هذا بشر. وبنو تميم ما يمكن يقول ما هذا بشر، يقول ما هذا بشر. يعدون الذي يقول ما هذا بشرا يعدونه لاحنا مخطئا في اللفظ، هذه لغته. لكن القرآن كتب في لغة قريش. أفهمت صاحب الهروم؟ وين رحت معي؟ ماذا قلت؟ قلت لماذا عثمان قال اكتبوه بلغة قريش إذا اختلفتم أنتم وزيد؟ ها؟ تمام، طيب، جيد. يقول إذا نعم، فإنما نزل بلغتهم بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرم. كيف حذق القرآن؟ نعم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن لو بقيت لكان الاختلاف وظلل قوم الآخرين. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وهذا من عدل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لئلا يظن الظان أن عثمان تصرف بنفسه. وقوله إلا عن ملأ منا يعني عن اتفاق منا معه، إلا عن ملأ منا. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا دليلا على أن المصحف إذا تمزق ولم يكن صالحا للتلاوة أن يحرق؟ نعم، لكن ينبغي أن يحرق في مكان ويدفن، لأن بعض المصاحف إذا أحرقتها تشاهد يعني الحروف لا تذهب، ولهذا ينبغي أن تدفن. فإن لم يمكن دفنها فلتدق حتى تكون رمادا. نعم. قال: وهو من حسنات عثمان رضي الله عنه، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف، أثر لاختلاف قراءتهم يدعو يعني هذا الأثر إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. انتبه الفرق، يعني أبو بكر جمع المصحف لئلا إيش؟ لئلا يضيع، لا لأجل أن يتفقوا على مصحف واحد. ولهذا كان كل واحد من الصحابة عنده مصحف يقرأه كما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. فتبين الفرق بين الجمعين، أيهما أشد أو أيهما أوجب؟ الأول لا يضيع، والثاني أيضا فيه يعني قوة، لأنه لو بقيت هذه المصاحف واختلف الناس في القراءة في القرآن صار تفرق عظيم، صارت الأمم الأخرى تعيبنا وتقول أنتم تقولون إن اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل وأنتم حرفتم القرآن بدليل اختلافكم فيه. نعم جاوبتها؟ ما جاوبتها؟ نعم. نكمل هذا؟ نعم. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الإلفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله. نعم. هذا هو الظاهر، الظاهر من النصوص الواردة في القرآن وفضله إنه ما حفظه عن ظهر قلب، لكن فعل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها حيث كانت تقرأ من المصحف في التهجد يقال هذا يغني عن التلاوة عن الحفظ لمن لم يقدر عليه. نعم. ما في شك، يعني الرد على الطاعنين في الصحابة من وجوه كثيرة، لو أن الإنسان تتبع النصوص لا وجدها تزيد على 100 أو 200. نعم.
شيخ، ما هو ردكم على من يحكم البدعة بدلالة بهذه كثرة أبو بكر أنه يعني جمع القرآن الكريم وفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
شيخ بارك الله فيك، ما كان وسيلة لمشروع، ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع، هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز، هذا هو البدع. الله أنا الإشارة للواحد. نعم. ها؟ كيف؟
ذكرنا
أن القول الراجح
هذا هو
القول الراجح. أشكل عندي كيف القول الراجح هو الإجماع؟ أي القول الراجح لأن الذي ادعى هذا مخالف للإجماع. نعم.
بعضهم يقول ما يكون في
بعضهم ايش؟
بعضهم بيحصر
إيه؟ هذا لا بأس، لكن بس أن بعض الناس يتكلف كلاسا عظيما في ذلك المناسبات. الآن حافظوا على الصلوات والصلاة المستى وقوموا لله قانتين، ما مناسبة في طي آية العدد؟ ما الله أعلم. نعم
كتب بعض المجموعة من هذه المصاحف وبعت لكل مصحف إلى رفق من الأفاق. طيب إذا كان يعني إذا يظهر لها بصورة عن أصل واحد في هذه القراءة السبع والعشر
ما تخرج عن المصاحف هذا؟ القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصحف. لا لا ما هنا إلا نادر جدا زيادة ونقص، يعني لا أذكر إلا ثلاث مواضع. نعم يعني ما زا يقرأ اللي بآيات الترغيب؟
لا، كان يقرأ مثلا في سورة الليل فيقرأ القراءة بآيات معينة من سورة مثلا العراق، لما ينتهي منها ينتقل مثلا لآيات من سورة الرعد.
طيب
ثم ينتقل
لآيات
مثلا من سورة
الليل. لماذا؟
يقول لأن هذا يعني زيادة تأثيره على القلب والقلوب
يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟
أخذ الطيب.
لا هذه مشكلة، إذا كان لهذا الغرض مشكلة. أما إذا قال لا أنا أريد أن أذكر الناس بالآيات المتناسبة لا بأس. أما يقول أخذ الطيب الطيب معناه أنه انتقاد للترتيب الحالي الآن. نعم إيش؟ لا ركعة واحدة أو ركعات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام الإسلام أو الإيمان. الإيمان أنت حط الإسلام الفاسق الملية الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. استشكل علي كلمة قد، هل هي من كلام شيخ الإسلام أم لا؟ وإذا كان من كلام شيخ الإسلام فما توضيح العبارة؟ نعم يعني معناها أنه إذا أطلق اسم الإيمان قد يراد به الفاسق وقد يراد به الكامل الإيمان. فقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يراد به من معه مطلق الإيمان، حتى الفاسق لو اعتقه الإنسان في كفارة أجزى. وأما قوله: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجل قلوبهم، هذه المراد المؤمنون الكمل، فلا يدخل فيهم الفساق، لأن الفاسق ليس بهذا الوصف. وقد هنا للتحقيق، ما هي للتقليل؟ بدأ لا سورة الرحمن ولا فقه أي سورة؟ نعم نعم
وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التفسير، التفسير يعني فسره بأنه لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. ولذلك إذا كشف الإنسان كمة انكشف ما تحت، ويقال فسر ثوبه، يعني أبان ما تحت. في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، هذا التفسير. فسر القرآن أي بين معناه، وبيان معاني القرآن واجب، وتبينها واجب، لأن المقصود من إنزاله هو فهم معناه والعمل به. وإذا كنا لا نفهم المعنى صار القرآن بيننا كأنه عربي بين عجمي لا يعرف معناه ولا يعرف المراد به. والإنسان لو أراد أن يعمل بكتاب فقه من كتب الفقهاء فإنه لا بد أن يعرف معناه. ولو ألقي إليه وهو يطلب علم الطب كتاب فيه الطب وأنواعه وما يتعلق به ولم يشرح له لم يستفد منه. إذن فلا بد من أن نفهم معنى القرآن. وهل فهم معنى القرآن صعب؟ لا. قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ من مدكر أي هل من متذكر؟ وهل هنا للتشويق؟ لأنه لما أخبر وأكد أن الله يسره للذكر شوق إلى ادكاره وفهمه. فأنت إذا أقبلت بصدق لتفهم معنى كلام ربك عز وجل فإنه لا بد أن ييسر لك، إما بفتح يفتحه الله عليك، وإما بجلب عالم يبين لك معناه، وإما بكتب تفسير توضح لك المعنى. لأن الله تعالى أخبر وأكد هذا الخبر بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتعلم التفسير واجب، تعلم التفسير واجب، واستدل المؤلف لذلك. ولكن هل هو واجب على العين على كل واحد؟ الجواب: أما ما يحتاجه الإنسان فإنه يجب عليه وجوب عين أن يفهم معناه، وأما ما لا يجب فإن تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأما أن يبقى المسلمون كلهم لا يفهمون مع القرآن فهذا خطأ عظيم. وإننا نأسف لقوم يعتنون غاية العناية بالحديث، وليس بالحديث أيضا دراية بل رواية، في أسانيده وأقسامه ورجاله وما أشبه ذلك، لكنك تجدهم في فقه الأحاديث ضعفاء، وفي تفسير القرآن أضعف وأضعف. وهذا لا شك أنه حسن من وجه، لكنه فيه قصور، قصور عظيم. لأن كون الإنسان يعتني بهذه العناية التامة ويعرض عن القرآن، هو يقول في نفسه: القرآن والحمد لله ثابت، ولا حاجة إلى أن أبحث عن رجال سنده ولا أن أبحث عن متونه. نقول نعم، لكن هل أنت تفهم معناه؟ كثير من هؤلاء لو عرضت عليه آية ليست صعبة المعنى عجز عنها، ولم يعرفها ولا إعرابها ولا بلاغتها، وهذا قصور. وأنا رأيي أنه يجب أن نبدأ
يعني في طلب العلم أن نبدأ بالقرآن نفهم معناه ونعمل به ثم بالسنة. والسنة لا شك أنها أشق من القرآن لأن السنة تحتاج إلى نظرين: النظر الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فننظر في السند والرجال والاتصال والانقطاع وغير ذلك، والثاني نظر في المعنى. إذن التفسير علم التفسير واجب، لكن من كان يحتاج إلى شيء معين منه فهو فرض عين عليه، مثل أن يكون رجلا عنده مال يريد أن يزكي ويعطي الزكاة أهلها، لا بد أن يفهم معنى الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين من أجل أن يقوم بما أوجب الله عليه. وهكذا الوضوء لا بد أن يعرف، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فأغسلوا وجوهكم، لا بد أن يعرف معنى الغسل وش حد الوجه، ويعرف غسل الرجلين متى يكون واجبا ومتى يجوز المسح على الخفين وما أشبه ذلك. أما ما عدا هذا فهو فرض كفاية يجب على المسلمين عموما أن يقوموا به، فإن قام به أحد يكتفى به لكونه مأمونا موثوقا مرجعا للمسلمين في التفسير كفى، وإلا فالواجب أن يتعلم التفسير. قال: واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كتاب يعني هذا كتاب، وإنما قدرنا هذا لأن ما قبلها حروف هجائية، ألف لام راء كتاب أنزلناه، حروف هجائية ليس لها محل من الإعراب لأن حروف هجائية ألف لام راء كيف تكتبونها؟ ألف ولام فقط، ما هو بلام حسب النطق، لام صورة لام، راء كذلك. ولهذا كان القول الراجح أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في ذاتها، ليس لها معنى لأن حروف هجائية، والقرآن نزل بلغة من؟ لغة العرب، والعرب لا يرون لهذه الحروف معنى، لكن ليس معناها أنها لغو، لا، هي لها مغزى عظيم بليغ، وهو أن هؤلاء العرب الذين هم أفصح الناس ركبوا كلامهم من هذه الحروف، وجاء القرآن بهذه الحروف ومع ذلك أعجزهم، لا يستطيعون أن يؤلفوا مثله أبدا. هو لو جاء بحروف جديدة لكان للعرب عذر أن لا يعارضوه، لكنه لم يأتي إلا بالحروف التي هم يكونون كلامهم منها. ولذلك لا تجد سورة مبدوءة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، هذا هو الغالب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، والله ما أبرك من هذا القرآن. لما كان المؤمنون يعملون به ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، عقيدة وعملا، وخلقا وأدبا، نالوا بركته وسادوا به العالم وجاهدوا به أداء الله، ولما تخلفوا عنه نزعت بركة القرآن منه، وصاروا يعظمون القرآن تعظيم طقوس لا تعظيم عمل، يكتبونه في الجدران، يكتبونه في الأحراز، الحجب اللي يسمونها الحجب وما أشبه ذلك، يأخذ الإنسان المصحف ويقبله ويسجد عليه، هل هذا من التعظيم؟ تعظيم القرآن العمل به تصديقا بأخباره وعملا بأحكامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته كلها، كل الآيات سواء طالت الآية أم قصرت. فمثلا يجب علينا أن نتدبر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلا أجلا مسمى فاكتبوه، وهي أطول آية في القرآن، وأن نتدبر قوله الله تعالى ثم نظر، وهي من أقصر الآيات، وش من الذي هم نظر؟ من هذا النظر؟ وهل نظر بالفكر أو نظر بعينه مثلا؟ لابد أن نعرف هذا ليتدبروا آياته وليتذكر من أولو الألبان أولو العقول يتعظون بهذا القرآن. ولذلك إذا لم تتعظ بالقرآن فاعلم أنه لا عقل لك، لأنه لا يتذكر بالقرآن إلا من؟ إلا أهل العقول. نعم. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، والاستفهام هنا للتوبيخ، أم على قلوب أقفالها، أم هنا منقطعة بمعنى بل، أي بل على قلوب أقفالها والعياذ بالله، والأقفال جمع قفل وهو ما يغلق به الأشياء.